10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وود ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الأخيرة من برنامج أوراق الصباح. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. أحبتي في آخر أوراقنا الصباحية ورقتان رئيستان كما عودناكم. الورقة الأولى تتحدث عن معاناة مرافقة المريض في المشافي الحكومية، أما الورقة الثانية فتتحدث عن ذكرى اليوم العالمي للصداقة التي تصادف هذا اليوم. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم من هو الصديق الحقيقي هذه الأيام؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750 605 0560. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 0770 044 25 77 0. البداية مثل ما عودناكم مع نشرة للأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين: مقتل 48 من مسلحي تنظيم داعش في قواطع عمليات الأنبار وبغداد والجزيرة والبادية، مقتل نائب والي كركوك ومسؤول الغزوات بداعش في غارة لسلاح الجو العراقي، و14 غارة جديدة للتحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكدت خلية الإعلام الحربي المسؤولة عن نشر تطورات العمليات العسكرية في بيان مساء الأربعاء، أكدت مقتل 48 من مسلحي تنظيم داعش ضمن قاطع عمليات الأنبار وبغداد والجزيرة والبادية، وتفكيك 151 عبوة ناسفة، وتدمير 9 أوكار لمسلح التنظيم في مختلف قواطع العمليات القتالية. فيما تحدث البيان عن قيام طائرات القوة الجوية العراقية بتنفيذ 55 غارة جوية على مواقع التنظيم المتشدد في مختلف قواطع العمليات. كشفت خلية الإعلام الحربي المسؤولة عن نشر تطورات العملية العسكرية في بيان مساء الأربعاء عن تدمير سلاح الجو العراقي لثلاث عجلات لمسلحي تنظيم داعش وقتل من فيها غرب قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وأشار البيان إلى أن من بين العجلات الثلاثة عجلة من نوع ألنترا صالون بيضاء اللون كان يستقلها ما يسمى بنائب والي كركوك لتنظيم داعش. وأضاف بيان الخلية أن العجلتان الأخريان كان فيها عدد من مرافقي الوالي، وقتل 6 منهم كما جرح 20 آخرين جراء القصف الجوي. وفي سياق ذي صلة، أشار البيان إلى أن طائرات القوة الجوية دمرت ما يسمى ديوان الحسبة ومقرا لقيادات داعش، مؤكدة مقتل 13 من مسلحي التنظيم المتشدد في هذه الغارة، ضمنهم معاون مسؤول الغزوات وأحد قادته العسكريين في منطقة الرطبة بمحافظة الأنبار. قال الجيش الأمريكي في بيان يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 11 غارة جوية جديدة ضد تنظيم داعش في العراق، وأنهم استهدفوا كذلك مواقع للتنظيم المتشدد بثلاث غارات في سوريا. ووفقا للبيان، فإن الغارات في العراق شملت مناطق متفرقة في هذا البلد، بينها ثلاث غارات دمرت وحدات تكتيكية وعربة مدرعة ومبنى وموقعا قتاليا تابعا للتنظيم قرب الرمادي. وأضاف البيان القول إن 2 من الغارات في سوريا شنتا بالقرب من الحسكة ضد وحدات تكتيكية تابعة لداعش، ودمر فيهما موقعان قتاليان. وإلى شأن الحرب في اليمن، إذ ذكر مسؤولون محليون الأربعاء أن مقاتلة التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن قصفت أهدافا في محافظة صعدة بشمال البلاد، كما هاجمت طائرات حربية من التحالف مواقع يسيطر عليها الحوثيون في الجنوب بينها بلدة الضالع وقاعدة العند الجوية. وفي مدينة تعز وسط اليمن، قال سكان ومحليون قال سكان ومسؤول محلي لوكالة رويترز للأنباء إن 10 من مقاتلي الحوثيين وخمسة جنود من قوات موالية لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي قتلوا أثناء اشتباكات بينهم. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا،
أهلا بك يا رأفت. كيف تصف لنا الوضع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية، سيما أن جميع الأنباء تؤكد استمرار القتال بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية؟
نعم، شهدت اليمن خلال 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث. في صنعاء، في العاصمة صنعاء، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من جامع الفيض الحاتمي التابع لطائفة البورة الإسماعيلية وفي حي نقم جنوب العاصمة. وبحسب المصادر فقد سقط 3 قتلى وأصيب آخرين. هذا وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الانترنت تنفيذ الهجوم. أما على صعيد التطورات في محافظة تعز وسط اليمن، تستمر المواجهات الشرسة بين جماعة الحوثيين والقوات المساندة لهم من جهة، بين رجال المقاومة الشعبية المسنودين بقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي. وبحسب المصادر فقد تقدمت المقاومة الشعبية في عدد من هذه المواقع، شارع 60 والأربعين والمجلية والنقطة الرابع وسط المدينة. وبحسب المصادر فقد قتل ضابط وأصيب آخرين في تنفيذ هجوم المقاومة الشعبية، فيما قتل حوثي وأصيب 3 آخرين في منطقة البرح. أما التطورات في جنوب اليمن، قالت مصادر محلية لإذاعة العراق الحر أن المقاومة الشعبية أنهت أو تمكنت من تحرير شمال مدينة عدن من جيوب الحوثيين على أطراف شمال المدينة، والتي تبدأ من البساتين وجعولة وبير أحمد. أما في محافظة أبين شرق مدينة عدن، تمكنت المقاومة الشعبية من تحرير بلدة العين وجبل يوسف الاستراتيجي، وتقوم الآن المقاومة الشعبية بمحاصرة الحوثيين في مدينة لودر. تزامن ذلك مع قصف طيران التحالف المواقع الحوثيين في لودر. أما في محافظة لحج المجاورة لمدينة عدن، أحكمت المقاومة الشعبية سيطرتها على الجبال المطلة والطرق الرئيسية المؤدية إلى العند الجوية، التي باتت سقوطها بحسب مصادر في المقاومة مسألة وقت. وتدور حرب الشوارع بين الرجال المقاومة الشعبية والحوثيين في هذه المحافظة. أخيرا في مأرب شرق اليمن، أجبر رجال المقاومة الشعبية المسنودين بقوات الجيش الموالي للشرعية هجوم للحوثيين، وقد تراجع الحوثيون في جبهة المخترة شمال غرب مأرب. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الحرب في سوريا، إذ اقترح وسيط الأمم المتحدة في الحرب الأهلية السورية يوم الأربعاء، اقترح دعوة السوريين للمشاركة في مجموعات عمل تشرف عليها المنظمة الدولية لحل 4 قضايا كبرى في ظل عدم استعداد أطراف الصراع لإجراء مفاوضات سلام رسمية. وأبلغ الوسيط ستيفان ديمستورا أعضاء مجلس الأمن الدولي أن المجموعات ستناقش قضايا تتعلق بالسلامة والحماية والسياسة والتشريع، بالإضافة لقضايا عسكرية وأمنية وقضايا تتعلق بالمؤسسات العامة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الهدف هو إنشاء مجموعات عمل بأسرع وقت ممكن. أخيرا، استخدمت روسيا حق النقض الفيتو يوم الأربعاء في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية الرحلة MH17 في تموز العام 2014 شرق أوكرانيا. وكرر السفير الروسي فيتالي تشوركين القول إن إنشاء محكمة ليس من اختصاص المجلس، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيق. وكان مشروع قرار إنشاء هذه المحكمة قد حظي بدعم من لندن وواشنطن وباريس، التي تتهم الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط هذه الطائرة. في المقابل، وجهت روسيا أصابع الاتهام إلى الجيش الأوكراني في هذه الحادثة. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير. والحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس: يزداد تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا، أما الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر. نذهب مستمعين إلى درجات الحرارة المتوقعة ونبدأها بالعاصمة بغداد: العظمى 50 درجة مئوية والصغرى 30 درجة، العظمى في البصرة 52 درجة مئوية والصغرى 30 درجة، العظمى في الرمادي 49 درجة مئوية والصغرى 35 درجة، أما في أربيل العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 30 درجة. شكرا مستمعينا لحسن الاستماع ودمتم بخير.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع ودرجات الحرارة في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وأوراقنا الصباحية تتضمن جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. ابقوا معنا.
صباح الخير مستمعينا الكرام. هدد جميع لاعبي نادي الشرطة المغادرين من النادي باللجوء للاتحاد الدولي ما لم يستلموا أموالهم المتبقية بذمة إدارة النادي من مستحقات الدفعة الثالثة للموسم الماضي، وأمهل اللاعبون إدارة النادي إلى يوم السبت المقبل بشأن الحصول على كافة مستحقاتهم، وفي حال عدم الإيفاء سيتقدمون بشكوى رسمية لاتحاد الكرة العراقي ووزير الداخلية. وفي سياق آخر، فاز فريق نادي نفط الوسط العراقي على نادي القادسية الكويتي بأربعة أهداف لثلاثة في إطار استعداداته لبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري لكرة الصالات التي ستنطلق يوم غد الجمعة في مدينة أصفهان الإيرانية. ويلعب نفط الوسط إلى جانب نادي الريان القطري ونادي تايلندي حل وصيفا في الدورة الماضية. من جهة أخرى، أعلن وزير النقل باخر جبر الزبيدي أن الأسبوع المقبل سيتم تسديد مستحقات نادي الزوراء البالغة ملياري دينار، ووعد الوزير بتقديم المزيد من الدعم المادي من خلال عقد لقاء الأسبوع القادم بين المستثمرين العاملين في مشاريع الوزارة والهيئة الإدارية للنادي من أجل إيجاد راع رسمي للفريق. ووجه الوزير شركة الخطوط الجوية العراقية بدراسة الإمكانات لنقل الفريق على متن طائرات الخطوط الجوية وبواقع 40 مقعدا للاعبين والإداريين والفنيين والكادر الطبي للفريق. وأخيرا، تمكن المنتخب العراقي لكرة الطاولة من الفوز على نظيره البحريني بثلاثة أشواط نظيفة في لقاء ودي بمعسكر المنتخب المتواصل حاليا في الصين، ويواصل المنتخب تدريباته ولقاءاته الودية في المعسكر الذي أقيم في ضوء بروتوكول التعاون مع الجانب الصيني.
شكرا للزميلة ليلى أحمد على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، ورقتنا الأولى لهذا اليوم وتتحدث عن معاناة مرافقة المريض في المشافي الحكومية. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. والآن إلى ثاني أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن مرافقة المريض في المشافي الحكومية والمعاناة جراء هذا الأمر. أحبتي، يمكن القول أن مرافقة المريض في المشافي الحكومية تشكل معاناة إضافية لذويه إلى جانب معاناتهم طبعا الأساسية المتعلقة بمرض هذا المريض، سيما طبعا إذا طالت مدة رقود ذلك المريض في المشفى. وأسباب هذه المعاناة متعددة، تبدأ من عدم تخصيص أماكن مناسبة للمرافقين، مرورا بالمعاملة يعني إذا ما نقول السيئة فهي غير المقبولة من قبل العاملين لمرافق المريض، وليس انتهاء بنقص توفر الاحتياجات الضرورية لإقامة هذا المرافق للمريض في المشفى. والقصص في ذلك عديدة وكثيرة، فما هي الأسباب يا ترى وراء ذلك، سيما فيما يتعلق بطبيعة معاملة العاملين في المشفى لمرافق المريض؟ ربما بعض الممرضات في المشافي الحكومية يقفن بالضد من فكرة مرافقة الأم مثلا للطفل الموضوع في الخدج، الأطفال اللي هم يعني يولدون قبل السن، قبل الموعد المحدد ويوضعون في الخدج، لابد أنه الأم تكون مرافقة لهذا الطفل. وبعض الممرضات يعتقدن أنه ليس من فائدة فعلية من هذا الأمر، لكن هنالك اعتقاد يعني عند الناس أنه يجب أن تكون الأم أو أحد أفراد الأسرة مع الطفل، على أساس أنه الممرضة ما تقوم بواجبها بشكل صحيح، أو أنه الطفل يتبدل، فإن ذلك يعني ما يحصل، ويدعو الأم لأن تبقى إلى جوار طفلها. وهن يعني هؤلاء الممرضات يعتقدن أنه هذا الموضوع خاطئ، ويعني لا ضرورة لوجود الأم بجوار طفلها. إدارات المشافي الحكومية الخاصة بالأطفال على وجه الخصوص يعني سمحت بمرافق واحد مع المريض، لكن الممرضات يعني يشتكين أن بعض المرافقات يتصرفن بطريقة خاطئة، يعني يجلسن يفترشن الأرض ويتبادلن أطراف الحديث، وأحيانا يتناولن الطعام على الأرض ويعني ينشغلن بالحديث، وهذا يعيق عمل الممرضات ويشغلهن عن ممارسة عملهن التمريضي بشكل فاعل، خاصة للأطفال الخديجين. وأيضا يعني كثرة شكوى أولئك الأمهات من وضعهن يعني كمرافقات، من خوف على أطفالهن، أيضا يعني تربك عمل أولئك الممرضات حسب ما يقولن. وطبعا بالتأكيد الممرضات عندهم شكوى أخرى أنه نقص الكادر ويعني تدني مستوى الأجور، يعني ربما هذا يدفع ببعض الممرضات ربما عن دون قصد أو دون تفكير مسبق لا شعوريا بأن يفرغن يعني تقول غضبهن أو استياءهن في بعض المرافقات اللي هن بالتأكيد يعني قلقهن والحاجة إلى البقاء بجوار الطفل هو ما يجعلهن يتحملن كل هذه المعاناة. بعض الأطباء أيضا يقولون أن وجود المراقبين في الردها غير محبذ، لأنهم يجلبون العدوى للمريض وسيما الأطفال الحديثين الولادة وعموما للمرضى بشكل عام، و أنه وجودهم يربك عمل الكوادر الطبية ويعني لا يسمح بتقديم العناية الطبية كما ينبغي. ربما هذا يعني أيضا جانب، لكن لماذا يبدو الأمر مختلف في المشافي الخاصة؟ في المشافي الخاصة أي واحد يروح إلى أي مستشفى خاص يلاحظ أنه مرافق المريض مخصص له سرير، مخصص له ثلاجة، مخصص له كل مستلزمات راحته لأن تكون مرافقته يعني سهلة ويسيرة وتسهل عملية مرافقته للمريض. لكن في المشافي الحكومية حتى ما يخصص لمكان لي يعني يجلس فيه، ربما المرافقين كثير من المرافقين يشكون بأنهم يعني يتم إخراجهم من الردهات عدة مرات، وأحيانا طردهم برا الردهات ومنعهم من البقاء بجوار المريض، وهم ينامون ويجلسون على نفس الكرسي، هذا إذا توفر كرسي طبعا، وغالبا على الأرض بجوار سرير المريض، ويعني المعاناة في ذلك كثيرة، حتى أنه ما متوفر أي أبسط مستلزمات لإقامة هذا المرافق. هذا المرافق هم إنسان عند احتياجات، ويعني لابد من توفيرها إلى على الأقل من باب الإنسانية وهو يرافق مريضة. لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث لضيوفنا، بداية معنا كل من المواطنين أحلام سعيد ونسمة علي وخالد صالح يتحدثون عن المعاناة بهذا الخصوص، لنستمع.
المستشفيات دائما ألاحظ أنه يكون مرافق مع المريض يعاملون معاملة غير جيدة. أول شيء ما يطهم سرير، خليهم قاعدين على الكرسي للصبح، خاصة بالطوارئ، يعني هذا بالطوارئ يعني دوشة، يعني بصراحة هي أساسا بالمستشفيات عناية ماكو ذاك الشيء تتحسين أنه يناسب مع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة. أنا أتعجب على مثلا وزارة الصحة، الوزيرة المفروض تنزل تشوف هاي المستشفيات شنو مستشفى كندي، يعني مستشفى مستوى العناية بيها جدا ضعيف. أباو أشوف إن السكليتات كلها عطلانة، السقوف الثانوية واقعة، هاي يعني هم يأثر على حالة المريض. يطب الدكتور أو الطب الممرضة أو تظل تعيط على المرافقين، حالة صعبة جدا. طبعا يمنعون أكل، هذا يبقى المرافق بلا أكل ويظل يعني كل جوعان ويطلع لازم برا يأكل ويعوف المريض. ذاك يوم حالة شفت أن المريضة كانت محطوطة على مغذي، هي طلعت عافتها المرافقة لتاكل برا وقعت هاي من الشرير وتأذت والدم صار بالقاع لأن محطوطة بليها كانونة.
أنا من نمت بالمستشفى كان كلها بفلوس، يعني من هنا أقل شيء 10، بحيث كلفت يعني طبيعي 1,000,000. كانت ماما مرافقة وياي والأكل إحنا جبنا، الفلوس هم يعني هي كلها من عندنا، هي طلعت فلوس من عندها. الناس قامت تشتري راحتها بفلوس، ما كلها عناية لا أكل.
يعني أنا مرافق ويا أخوي المريض، إذا يجي الدكتور يطلعوني بالاستعلامات، أي شيء يصير يطلعوني إلا بفلوس. يلا أرجع، وإذا غرفة خاصة بها بس أنا السرير مالته أنفة، وهم أتينا أنا مرافق ويا أنام بالقاع، هم أتينا إلا بفلوس. مرافق هو إنه بحير بنفسه، يعني يظل يحير بنفسه وين ينام وين يقعد، قاعد خايف لو حتى إذا يطب حرس يفوت يقول له تشعدك هنا أطلع برا، أم لازم تطي لو تطي فلوس لو باكي جقاير. ذاك اليوم طلعني جررني برا بالاستعلامات، ما هدني إلا قال لي روح جيب لي كارت يلا تدخل الحرس.
نعم، ترى كيف تعلق وزارة الصحة على هذا الموضوع ومرافقة ذوي المريض لمريضهم؟ لنستمع إلى الدكتور أحمد أرديني الناطق باسم الوزارة.
أول شيء مرافق المريض عادة يكون واحد لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمريض، مثل المريض يحتاج إلى تبديل ملابس، يحتاج إلى تنظيف، يحتاج كذا، فما ممكن الكوادر اللي عندنا هي تغطي هذا العدد. فبالتالي أنه مرافقة المريض هو في أماكن معينة، في بعض الأحيان أماكن هناك ردهات الإنعاش لا يسمح لمرافق المريض لأنه كادر موجود لتغطية كل هذه الأمور. وثاني شيء بعض الأماكن تحتاج إلى يعني أنه المريض يكون فقط وحده، غرف العمليات، صالات الولادة، عشان تحتاج هدوء، فبالتالي لا يجوز وجود مرافق. ردهات من الممكن أن تواجد مرافق للمريض لتلبية احتياجات المريض، لأن على اعتبار أنه تكون الحالة أكثر استقرارا. اللي نعاني صراحة إحنا كوزارة الصحة من عدة أمور. أول شيء أنه وجود مرضى ووجود مرافقين بكعادات كبيرة، وبنفس الوقت وجود زيارات، كثرة الزيارات للمريض يولد إرباك للعمل، خاصة مع في الأماكن اللي تحتاج أنه الطبيب يحتاج لحركة ويحتاج لهدوء، مثلا كردهات الطوارئ. قضية الأخرى أنه عادة في بعض الأحيان يقوم هؤلاء المرافقين وخاصة بالطوارئ بتدخل بعمل الطبيب، يعني يمنون عليه بعض الأمور أنه يجب أن تكون موجود، وبالتالي يحصل إرباك ويحصل الكثير من المشاكل اللي عندنا خاصة في رتات الطوارئ. القضية الأخرى تواجد أعداد كبيرة من المرافقين يولد زخم على المستشفى، يولد ضوضاء أكثر بالمستشفى، المكان عادة المستشفى مكان هادئ، بالإضافة إلى أنه الجو مالتنا كذا، فبالتالي أنه الأوساخ تكون الأوساخ عادة تزداد يعني بالمستشفى. كل ما زاد المرافق كل ما أنه ربما جانب النظافة يعني قد يكون متعب بالنسبة للكوادر الطبية. قضية أخرى أنه مع الأسف أقول بعض المرافقين يصحبون شتى الأنواع من الأكل، يفترشون مأكولات بالرتات وبيم المريض، أيضا مرافقة أطفال بكميات كبيرة على اعتبار أنه زائر للمريض ويحتاج لمتابعة، يحتاج ليشوف أجهاله ويحتاج ليشوف أطفاله والمقربين له، وهذا بالتالي ممكن يولد نقل للعدوى للمستشفى عبارة عن مكان العديد من الأمراض ومختلفة أنواع من أنواع الأمراض الفيروسية والبكتيريا وغيرها، بالتالي ممكن أنه تنقل هكذا عدوى. نتمنى أنه الناس كلها تكون عندها وعي تجاه الزيارات، الزيارات يجب أن تكون في أوقاتها، يجب أن تكون في نفس الوقت، أنه تكون محافظة على نظافة المستشفيات، عدم جلب المأكولات والأطعمة وافتراشها بالأرض، عدم اصطحاب الأطفال، هذا كله من الأمور اللي يجب أن تكون هناك ثقافة عامة بها. مع الأسف لحد الآن يعني برغم من استعلامات المستشفيات تعاني لمرين من هذا الموضوع، وفي بعض الأحيان تصل إلى حد المشاكل وإلى ربما ضرب على الكوادر الطبية وعلى الاستعلامات، وهذا مع الأسف موجود عندنا في مجتمعنا.
نعم مستمعينا، لنناقشت هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة ملاك أحمد. مرحبا بك ملاك.
مرحبا
ملاك، خليني أسأل، يعني لذوي المرضى أو مرافقيهم شكوى وللكوادر الطبية وزارة الصحة شكوى، أين الخلل في ذوي المريض، في الكوادر العاملة في المشافي الحكومية، أم في عملية تنظيم مرافقة المريض وما يتعلق بها من زيارة وإقامة بجوار المريض؟
نعم، يعني هي المشكلة اللي بدأت تتعلق بعملية التنظيم اللي بيحصل بالمستشفيات، إنه لا توجد يعني هناك أي مساعي لتنظيم مسألة المرافقة مع المريض. بعض المستشفيات تسمح عن طريق الواسطة أو عن طريق رشاوي أو كذا من هذه الأمور بدخول أكثر من مرافق، بينما في أوقات أخرى بنفس المستشفى لا يسمح بمرافق واحد حتى بالدخول، باعتبار أنه هذا الوقت غير مخصص لوجود المرافقين. المسألة ما بها أنه هناك تهاون وضعف بإدارة هذا الموضوع بالنسبة لإدارة المستشفى. نعم
نعم. طيب ملاك، يعني إحنا ليش ما نشوف هاي المشاكل بالمشافي الخاصة بصراحة؟
نعم، لأنه تفرض على المرضى وعلى المرافقين أنه مبالغ نقدية، قد تصل هذه المبالغ إلى 250,000 وممكن 300,000 تحتسب على المبلغ الكلي للمريض إذا كان عنده عملية أو أنه لغرض ما يدخل المستشفى وأنه يكون مع مرافق، يكون تواجد المرافقين نادرا أو قليل جدا بسبب الرسوم اللي تفرض عليهم، باعتبار أنه هي مستشفيات أهلية وأيضا أعمال تنجز عن طريق دفع مبالغ نقدية.
طيب.
ذلك يستصعبها الكثير من الناس خاصة المرافقين، ويفضلون أنه عدم استحاب مرافق لتقليل من التكاليف، لتقليل نسب التكاليف. طيب. المفروض عليهم. نعم
نعم. طيب ملاك، يعني ألا يوجد من طريقة لحل هذا الإشكال في المشافي الحكومية، مشكلة مرافقة المريض؟ يعني هي بالأساس أكو معاناة جراء مرض المريض ومرافقته معاناة أخرى، ألا يوجد من حل على الأقل للتخفيف من هذه المعاناة لحل هذه المشكلة؟ هل قامت بعض المشافي الحكومية يعني تنظيم هذا الأمر؟
نعم، يعني الموضوع يحتاج بالدرجة الأساس إلى توعية وتثقيف للمواطن بالدرجة الأساس. أيضا أنا أرى أن هذا الأمر يعني صعب، يعني أنه بالوقت الآن باعتبار أنه المستشفيات الحكومية يعني هناك زخم كبير عليه من ناحية المرضى والمراجعين. خلال هذا الشهر هناك مستشفى واحدة فقط بلغ عدد العمليات الجراحية اللي، وطبعا مستشفى حكومي، بلغ عدد العمليات الجراحية اللي أجريت ما يقارب 1500 عملية. ف1500 عملية جراحية في مستشفى حكومي، كيف يكون عدد الزوار وعدد المرافقين أيضا؟ بالقليل هناك 1500 مرافق أيضا. المسألة برمتها تحتاج إلى توسع أكثر من ناحية المستشفيات، تثقيف من قبل وسائل الإعلام، أيضا منظمات المجتمع المدني لا تنظر لهذا الأمر، طبعا المنظمات اللي تعنى بالجانب الصحي والطبي لا تهتم بهذا الموضوع ولا تفكر أنه تحاول تثقف. أيضا هناك مسألة التعزيز الصحي الموجود داخل كل المستشفيات، أو هي الدائرة المعنية بالتعزيز الصحي والإعلامي. هذه الدوائر هي معنية أساسا بتثقيف وتوعية المواطن والمرضى والمراجعين بهذه الأمور. حتى اللحظة هذه لم نلاحظ أنه خلال هذه الأعوام الطويلة أنه هناك في الضوابط أو محاولة أنه التنبيه على هذا الموضوع من حيث أهميته وتأثيره على المستشفيات. وبالتالي نلاحظ أنه المستشفيات الحكومية تعاني بشكل كبير من جراء المرافقين والمراجعين، أو بمعنى أصح الزوار اللي يأتون لرؤية المرضى، يعني كزيارة وقت الزيارة للمريض. نعم
نعم. إذن الموضوع بحاجة إلى تنظيم أيضا أعتقد، ويعني بعض التشريعات والقوانين أو التشريعات الواضحة أو التعليمات الواضحة إلى إدارات المشافي الحكومية لتنظيم هذا الأمر. تمام
نعم نعم هي تحتاج إلى أكثر من جهة.
نعم.
للتوعية والتنظيم أيضا. المسألة أيضا تتعلق من ناحية أنه أكثر المعنيين بهذا الموضوع هم الاستعلامات.
نعم.
والأمن الموجود بداخل المستشفى.
نعم.
هم المعنيين بتنظيم هذا الأمر. هؤلاء يتعاملون بطريقة مزاجية جدا، في وقت معين يسمحون بدخول مرافق أو أكثر، في وقت آخر لا يسمحون بدخول أي مرافق. فهي المسألة بروما تحتاج إلى قوانين ضبط
يعني.
نعم. وتجديد أيضا.
نعم.
نعم.
شكرا لزميلة ملاك أحمد التي كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن معاناة مرافقة المريض في المشافي الحكومية. أحبتي نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول برأيكم من هو الصديق الحقيقي هذه الأيام؟ هاتف ورق الصباح ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560، اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. فاصل قصير نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولود، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولود، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي 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 صباح الخير، حبيبي صباح الخير، صباح الخير
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله من جديد مستمعينا. خلية الإعلام الحربي تؤكد في بيان مقتل 48 من مسلحي تنظيم داعش ضمن قاطع عمليات الأنبار وبغداد والجزيرة والبادية. مقتل نائب والي كركوك ومسؤول الغزوات بداعش في غارة لسلاح الجو العراقي في كركوك. الجيش الأمريكي يؤكد في بيان أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 11 غارة جوية جديدة ضد تنظيم داعش في العراق، كما أنهم نفذوا 3 غارات جوية ضد التنظيم المتشدد في سوريا. مسؤولون محليون يؤكدون أن مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن قصفت أهدافا في محافظة صعدة بشمال البلاد. وثيق الأمم المتحدة في الحرب الأهلية السورية يدعو السوريين للمشاركة في مجموعات عمل تشرف عليها المنظمة الدولية لحل 4 قضايا كبرى في ظل عدم استعداد أطراف الصراع لإجراء مفاوضات سلام رسمية. أخيرا روسيا تستخدم حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الماليزية في تموز 2014 في شرق أوكرانيا. أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر، وورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد، لا تذهبوا بعيدا.
سادة الأكارم طاب صباحكم بالخير وأسعدتم أوقاتا. بداية النشرة الاقتصادية من البورصة المحلية للعملات، وقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار حيث بلغ الدولار الواحد 1230 دينار، فيما استمر هبوط الذهب مسجلا 180 ألف دينار للمثقال من عيار 21، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا ملحوظا في أسعار البيع. ومعنا في النشرة أيضا خبر من رئاسة الوزراء التي أعلنت الموافقة على مطلب وزارة المالية بالحصول على قرض مالي من البنك البنك الدولي بقيمة 14 تريليون دينار لسد عجز الموازنة المالية للعام الحالي 2015، وهذه انتقالة لوزارة التجارة التي أعلنت وصول 60 ألف طن من مادة الرز البسمتي ضمن عقد لاستيراد أكثر من 220 ألف طن من تلك المادة الغذائية التي من المؤمل أن توزع على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية خلال شهر آب المقبل. وإلى الأمم المتحدة التي أعلنت إغلاق برامجها الصحية التي كانت تستهدف الملايين في العراق بسبب نقص التمويل اللازم لتشغيل أكثر من 1800 خدمة صحية كانت فعالة في البلاد. ولجنة الطاقة النيابية تعتزم طرح قانون استثمار المصافي النفطية للتصويت خلال الفصل التشريعي الحالي. وأخيرا شركة مابنا الإيرانية تباشر بإنشاء محطة كهربائية غازية في محافظة البصرة بطاقة 3000 ميجاوات وبقيمة 2.5 مليار دولار وفقا لعقد مبرم مع العراق. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا لعشاق الصحافة، سنكون مع جولة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم، لكن بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكم أحبتي من جديد، وإلى موعدكم المعتاد مع الصحافة البغدادية وعناوين الصحافة البغدادية والزميل أسعد عمران. مرحبا بك يا أسعد. ألو أسعد، تسمعني؟ يبدو أننا لم يعني نتمكن من الاتصال بالزميل أسعد عمران، بالتأكيد سنعاود الاتصال به قريبا، لكن راح أستغل الفرصة وأذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم من هو الصديق الحقيقي هذه الأيام؟ هاتف ورق صباح ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560، اتصلوا بنا وأهلا ومرحبا بكم سلفا. يعود إلينا الزميل أسعد عمران، مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ نعم. وهاتي ما في جعبتك الأخيرة من عناوين لهذا اليوم.
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي أشارت إلى شمول سكن جميع المسؤولين في الدولة بالقطع المبرمج للكهرباء بالإضافة إلى كل مؤسسات الدولة خارج ساعات الدوام الرسمي. أيضا مع صباح الهيئة العامة للجمارك تعلن جهوزيتها لتنفيذ قانون تسعيرة التعرفة الجمركية المقرر العمل به ابتداء من السبت المقبل. وإلى صحيفة الزمان التي تؤكد أن وزارة النقل قامت بصرف رواتب منتسبي السكك بعد التظاهر التي قام بها الموظفون وقطعوا فيها شارع مطار المثنى. ووزارة الدفاع تكشف عن تعاقد العراق مع إحدى الشركات الأمريكية لتجهيزه بكاسحات ألغام بقيمة 13 مليون دولار. وإلى صحيفة المدى التي أكدت تشكيل مجلس النواب للجنة تحقيقية لمراجعة جميع عقود التشغيل التي أبرمتها لجنة الطاقة الوزارية مؤخرا. وأيضا مع المدى، لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء تعدل مبالغ الغرامات بحق المتجاوزين على الطرق والحدائق العامة. إلى صحيفة المشرق التي أشارت إلى أن قوة عسكرية قادمة من بغداد اعتقلت 4 ضباط كبار من محافظة صلاح الدين يوم أمس. وأيضا المشرق أكدت وجود انشقاقات في صفوف تنظيم داعش بعد مقتل مسؤول الغنائم في القرمة. إلى صحيفة الصباح الجديد التي تحصلت على أسماء المناطق المحررة في محافظة صلاح الدين. ووزارة التربية كما تؤكد الصباح الجديد تسمح للطلبة الراسبين بالصفوف غير المنتهية بأداء امتحانات الدور الثاني. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي نقلت عن لجنة النزاهة النيابية كشفها عن رواتب تقاعدية خيالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان السابقين بلغت ما بين 80 إلى 100 مليون دينار شهريا. كانت هذه زميلي أهم ما اهتمت بها صحف اليوم من عناوين.
شكرا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية، وابقى معي وأنا أقرأ لك هذا الخبر الطريف والإنساني في آن واحد. أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى ما فعلته الطفلة البريطانية ليبي تاكر التي بقيت لوقت طويل تحلم بأن يزداد شعرها الذهبي طولا حتى تصبح نسخة واقعية من الأميرة رابونزيل بطلة فيلم ديزني الشهيرة، لكنها تخلت عن هذا الحلم ومعه شعرها الطويل أو شعرها طويل بعد أن زارت صديقها آيدين سيليك البالغ من العمر 7 أعوام في إحدى المشافي، حيث يخضع للعلاج الكيميائي من السرطان وقد فقد شعره. أوضحت صحيفة أن ليبي تأثرت كثيرا بما شاهدته في المشفى، ولأنها تحب شعرها جدا عرفت ليبي ما معنى أن يفقد صديقها شعره، فأرادت أن تعطيه إياه، ولما عرفت أنه لا يمكنها ذلك لأن آيدين لا يعني صديقها لا يرغب بارتداء شعر مستعار، قررت ليبي أن تقرب المسافات بينهما بطريقة أخرى، فتخلت عن 33 سنتيمتر من شعرها الأشقر وتبرعت بها لمؤسسة خيرية في بريطانيا توفر الباروكات للفتيات والفتيان المصابين بالسرطان.
موقف إنساني فعلا.
طبعا. شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران من جديد. أعزائنا أوراقنا الصباحية مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي في كل مكان. الآن إلى جولة في المحافظات الساخنة للإطلاع على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية فيها والعمليات العسكرية هناك. نبدأ من محافظة الأنبار، ينضم إلينا الآن من هناك الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك رعد.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رعد، كيف تصف لنا الوضع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من المناطق المحيطة بمحافظة الأنبار أو تحديدا في مدينة الفلوجة، أعلن قبل قليل عن مقتل والي الصقلاوية هنالك شرق مدينة الرمادي غرب قضاء الفلوجة. أيضا هنالك كان قصف عنيف شمل المناطق المحيطة بقضاء الفلوجة وتحديدا المناطق المحيطة بمنطقة أو ناحية الصقلاوية غرب مدينة الفلوجة. إلى الآن هنالك مقتل 17 مسلحا من عناصر تنظيم داعش من ضمنهم القائد والي منطقة الصقلاوية. في المقابل أيضا في مدينة الرمادي هنالك أقصى شرقي محافظة الأنبار كان هنالك عمليات عسكرية على المحيط الغربي والغرب الجنوبي لمدينة الرمادي، وتمكنت القوات الأمنية في المقابل من السيطرة على منطقة البذياب والمناطق المحيطة بقضاء أو ناحية المناطق البعيثة والمناطق شرق الرمادي وصول المناطق المحادية نهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي. بالمقابل أيضا هنالك لا تزال عمليات عسكرية في المناطق الشرقية لمدينة الرمادي، كان تقدم القوات الأمنية على المحيط الشرقي من منطقة سابة الشرقية وصول مناطق جويبة والمناطق المحادية للخط التماسي الأول عند بوابة مدينة الرمادي. القوات الأمنية أصبحت على مقربة 3 كيلوات عن وسط مدينة الرمادي، وهنالك مناوشات عسكرية وعمليات عسكرية. لحد الآن هنالك هروب لعناصر التنظيم داعش خاصة القيادات الأجنبية، بحسب مصادر استخبارية من داخل قيادة عملية الأنبار وشرطة الأنبار قد أشارت أن القيادات العسكرية الميدانية لعناصر داعش قد هربوا إلى مناطق خيت والقائم غرب الأنبار. أما على محيط الجنوبي جامعة الأنبار لا تزال تحت سيطرة القوات الأمنية مناطق المحاضية لمناطق التأمين جنوب غرب مدينة الرمادي، هنالك تقدم ملحوظ القوات الأمنية، تم السيطرة على سايلو الحبوب وكذلك المناطق المحاذية لمعمل زجاج الأنبار الذي هنالك لا تزال معارك للسيطرة عليه بشكل كامل. إلى الآن القوات الأمنية بحسب مصادر أمنية بأنها تتقدم وفق الخطة أو المرسومة، هنالك تقدم ملحوظ. أما عن المناطق المحاذية لقضاء القرمة أقصى جنوبي محافظة الأنبار لا يزال القتال على وسط مدينة القرمة. القوات الأمنية تتقدم صوب المركز، ولكن إلى الآن كثافة التدخين، كثافة العبوات الناسفة تعيق تقدم القوات الأمنية. طيران الجو العراقي وطيران تحالف الدول قد نفذ أكثر من 17 طلعة جوية تم من خلال قصف مناطق القرمة ومناطق المحاذاة لمدينة فلوجة إلى مناطق محددة في قضاء أو مدينة الرماد مركز المحافظة. الآن هنالك أيضا تطويع بلاد عشائر، وهنالك تخريج لبعض الدورات. هنالك أكثر من 4000 مقاتل الآن أصبحوا مهيئين من قبل أفواج صواري الأنبار الذي تم تهيئتهم من عناصر الشرطة المحلية وأيضا باقي الأجهزة الأمنية. وأيضا هنالك أكثر من 1500 مقاتل من أبناء العشائر قد تم تخريجهم ضمن هيئة الحج الشعبي الخاص بمحافظة الأنبار. ولا تزال هنالك أيضا وصول معدات وآليات عسكرية صوب مناطق الفلوجة والرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي لا تزال تجري هنا في محافظة الأنبار.
شكرا جزيلا للزميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. نواصل تقديم ورقة المحافظات الساخنة عبر مراسلي إذاعة العراق الحر من هناك. والآن هذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي صلاح الدين، يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية فيها. الزميل أحمد سمير، إليك يا أحمد.
نعم، مرحبا بك يا زميلي. فيما يخص آخر المستجدات الأمنية في محافظة صلاح الدين، نبدأ من قضاء بيدي شمال المحافظة، حيث لا تزال معارك الكرة والفر بين القوات الأمنية من جهة وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، وبالتحديد بالمناطق المحيطة بمصفاة بيجي النفطية. طيران الجيش العراقي وسلاح الجو العراقي استهدف عدد من تجمعات تنظيم داعش وسط قضاء بيجي والمناطق الشمالية المحيطة بمصفاة بيجي، وأسفرت هذا الاستهداف عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تنظيم داعش وتدمير 3 آليات تابعة لهم في المناطق المحيطة بمصفاة بيجي من الجهة الجنوبية الشرقية للقضاء. مناطق شرق قضاء بيجي وبالتحديد منطقة الفتحة، تشير المعلومات والمصادر الأمنية هناك أن عناصر تنظيم داعش بدأوا بالانسحاب باتجاه مركز قضاء بيجي أو باتجاه الجهة الشرقية لنهر دجلة من قضاء بيجي، ومناطق أخرى باتجاه شرق محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة بين صلاح الدين ومنطقة الحويجة في كركوك. مناطق شرق محافظة صلاح الدين شهدت طلعات جوية لطيران التحالف استهدف من خلالها تجمع من عناصر تنظيم داعش على الحدود الواقعة بين محافظة صلاح الدين وكركوك، أسفرت عن مقتل وإصابة ما يقارب 30 عنصرا من تنظيم داعش. مناطق جنوب محافظة صلاح الدين والغربية من محافظة صلاح الدين وبالتحديد غرب سامراء شهدت اشتباكات بين القوات الأمنية من جهة وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، وبالتحديد منطقة اللاين والخط السريع و منطقة جزيرة سامراء، أسفرت عن صد هجوم لعناصر تنظيم داعش على القطاعات العسكرية المتواجدة في خط اللاين المحاذي إلى منطقة مكيشيفة أو ناحية دجلة شمال غرب قضاء سامراء. المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المحافظة شهدت هدوءا نسبيا خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد أقضية بلد والدجيل والضلوعية والمناطق المحيطة بمطار الضلوعية بعد أن كانت مسرحا للعمليات العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير منطقة مطيبيجة المحاذية إلى سلسلة جبال أو المحاذية إلى محافظة صلاح الدين مع محافظة ديالة. هذه ربما مجمل أوضاع الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
نعم، شكرا للزميل أحمد سمير الذي وفانا بأبرز تطورات الأوضاع في صلاح الدين. وورقة المحافظات الساخنة ومراسلي إذاعة العراق الحر فيها متواصلة، وهذه انتقالة سريعة إلى محافظة نينوى، يطلعنا على أبرز التطورات الميدانية فيها عبر مصادرنا هناك. الزميل أسعد عمران، مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميل محمد،
كيف بدأ الوضع في نينوى والموصل؟ نعم، على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية.
نعم زميلي، على المستوى الأمني يوم أمس كان هناك استهداف أو قصف لطائرات التحالف الدولي استهدف مواقع لتنظيم داعش في قرية الوائلي غرب هذه القرية تقع غرب الموصل. أدى هذا القصف إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم. التنظيم قام يوم أمس بمطالبة أصحاب الدراجات النارية بجلب المستمسكات الأربعة مع مبلغ 5000 دينار لغرض تسجيل لوحاتهم التي تحمل اسم ولاية نينوى. منتسبو شرطة نفط عين زالة في نينوى، وهذه المنطقة منطقة عين زالة هي من المناطق المحررة، موظفو شرطة نفط عين زالة هددوا بالإضراب عن الدوام إذا ما استمر قطع رواتبهم. أيضا معنا خبر عن نازحون نينوى في كركوك الذين طالبوا الحكومة الاتحادية بافتتاح معسكر لاستقبال المتطوعين في محركة تحرير الموصل القادمة.
النائب عن محافظة نينوى فارس البريفكاني، نائب في مجلس النواب عن محافظة نينوى فارس البريفكاني، أكد أن الأحوال النازحين في كردستان ستزداد سوءا إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات سريعة مع ارتفاع درجات الحرارة. وأخيرا موظفون في نينوى يطالبون بقطع رواتب المسؤولين ونواب المحافظة أسوة بهم. كان زميلي هذه أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي وفانا بأبرز تطورات الأوضاع في نينوى. مستمعين أوراقنا الصباحية مستمرة بعد هذا الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا من جديد، والآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها. هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
سحر كريم، أنا يعني لو كنت مسؤولة أفضل أكون وزيرة كهرباء، أمد ألقي فت حل الكهرباء، لأن يعني درجات الحرارة هسه صارت أبرد نصف درجة الغليان وماكو كهرباء والناس دي تموت من الحر. لوكو كهرباء كان هسه أكو مي بارد ماكو يشربون، 24 ساعة ماكو كهرباء، لحد يقدر يقرأ، لحد يقدر ينام، لحد يقدر يقعد ولا يشتغل. ثلاجات العالم كلها احترقت بين التحويل من المولدة للوطنية اللي تجي وتجي نص ساعة ربع ساعة وتطفى 10 ساعات.
مريم الحمراني، لو كنت مسؤولا لكانت من ضمن أولوياتي أن أطعم الفقراء وأطعم الأيتام، خصوصا أولاد الحشد الشعبي النازحين. لكن لو كنت مسؤولا لكنت وضعت آلية عمل، وهذه الآلية جزء من الدولة وجزء ضرائب تأخذ من رؤوس الأموال اللي عالية والتجار والموجودين بالعراق. عندنا تجار كثيرين وعندهم ممتلكات كثيرة، لكن ماكو شعور بالفقير، بس هذا الموظف المتوسط حالته هو اللي يتبرع، لكن الغني يستصعب انه يطلع من فلوسه. فهذه ثقافة انه شعور بالآخرين ما عندنا. اذا شنو الحل؟ الحل انه انا افرض عليه في الضريبة معينة هو شاء ام ابى انه هذا يدفع، وهذه الضرائب من تستقطع هي تروح الى الايتام وقوتهم، ملبسهم، أكلهم، نتكفل بهم.
أحمد محمد محسن، أنا ذا مسؤول أهتم بالخدمات والصحة والأمان والكهرباء، تسعيرة مهمة.
حسين البصراوي، والله ذا أسوي مسؤول، أسوي تعيينات وأسوي أمان وأسد الحدود وأوفر هاي الخدمات، كهرباء، مي، بنية تحتية ووظائف للعاطلين على العمل، هاي
نظافة، نبني مدارس.
أحلام الفاتشي،
أولا إذا أخذنا السلطة بدينا أول شيء نسوي إنه حصة كل عراقي من النفط تقسم وتوزع حسب التساوي، يعني البطالة اللي عندنا كل مسؤول، كل واحد عنده هلقة حمايات تقلص إلى الربع ضغط. شيء الاخر اللي انا اريد، يعني اذا اخذت موقع قوه بصراحه اشيل البرلمان وارجع اسوي انتخابات حره وارجع انتخب رئيس جمهوريه والوزراء، وعلى رئيس الوزراء تشكيل الحكومه، وهذا رئيس الوزراء يحاسب امام الشعب بتعيين هؤلاء الوزراء.
عماد احمد، واتمنى ما اصير رئيس جمهوريه اعمل النظام والالتزام بالقوانين والتشريعات.
شكرا لكل من ساهم في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميلة ملاك أحمد التي عدت هذه الورقة الأخيرة ضمن الحلقة الأخيرة من برنامج أوراق الصباح. أحبتي، أوراق الصباح متواصل وإياكم، فاصل نكون بعده وعلى رأس الساعة 11 ونشر الأخبار.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
يا صاحبي وش فيك قاعد لحالك؟ ليش انت متغير ومشغول بالك؟ صار احنك اسمني عنك وهمومك، ما طيق اشوفك متعب الهم حالك. يا صاحبي ضاقت علي الليالي، باللي شغل قلبي وفكري وبالي، طفي يا سولف واخسر انسان غالي، يا اخسرك واخسرت في بالك. يا صاحبي وش في، يا صاحبي مهموم ضيق اشوفك متعب الهم حالك.
يا صاحبي وش فيك قاعد لحالك؟ ليش انت متغير ومشغول بالك؟
حبيب هوايه طولت تعال شوفك مو متت، لو بعد لحظه